أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي الكرام، أنا دايما بقول على هذا الزمان هو زمن الشبهات، وإذا كنا بنتكلم على فريضة عظيمة من الفرائض التي شرعها الإسلام وهي فريضة الحزبة، أكيد هنجد أعداء الدين بيذكروا لنا العديد والعديد من الشبهات التي يسعون بها دائما إلى إبطال هذا الدين والأسس والفرائض التي فرضها هذا الدين. تعالوا مع بعض نشوف إيه أهم الشبهات اللي هم بيطرحوها ونحاول بقدر المستطاع إن إحنا نرد عليها. الشبهة الأولى اللي هم كانوا دايما بيزعموها أو بيتكلموا عنها، كانوا بيقولوا يعني أولا ترك الاحتساب اللي أنتوا بتقولوا عليه، عفوا وجوب الاحتساب اللي انتم بتقولوا عليه، اولا بيتعارض مع الشخص الحرية الشخصية. اي انسان يجب على المجتمعات او على المسؤولين ان يتركوا الناس وشأنهم، ما يتدخلوش في شؤونهم الخاصة، ولا يأمروهم ولا يرغبوهم ولا ينصحوهم ولا يذكروهم. وبعدين على فكرة ده مش كلام، ده كلام ربنا، ومش ربنا بيقول لكم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ومش ربنا بيقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نقول لهم طيب تعالوا نرد على الشبهة دي، إن الاحتساب أو الحزبة تتعارض مع الحرية الشخصية للناس. أنا هسأل سؤال، أين هذه الحرية الشخصية المزعومة لو كلمناهم النهاردة؟ هل حد فيكم يقدر يتكلم لو عسكري المرور في يوم من الأيام الإشارة حمراء وقف العربية؟ هل النهاردة من الحرية الشخصية إن احنا نعطي سائق السيارة الحرية الكاملة انه يمشي في الطريق زي ما هو عايز، الطريق كده فهو جاي كده؟ هل دي حرية شخصية؟ هل النهاردة من الحرية الشخصية اللي موجودة في العالم النهاردة ان هم تركوا الانسان انه يأخذ الاموال من اي طريق كان حلال او حرام؟ يعني هل يسمح النهاردة في اي محل من المحلات ان حد يخش على الخزنة بتاعت محل يغلي الفلوس ويمشي؟ لا طبعا، ده يعد سارق حرامي لص. هل النهاردة الانسان هو داخل الطيارة وفي عسكري بيبص على الشنط والكلام ده ويمنع دخول اي آلة حادة لو معاه قصافة حاططها في الشنطة يقول له لا دي مش هتطلع الطيارة، او معاه سكينة او معاه شيء يقول مش هتطلع الطيارة؟ هل حد يقدر يتكلم ويقول ان ده يتنافى مع الحرية الشخصية؟ النهاردة اللي طالع الطيارة ومعاه مثلا اسبري بيتمنع دخول طلوع الاسبري على الطيارة لان دي مادة قابلة للاشتعال، ممنوع ان هي تطلع. هل يا ترى لما يجي العسكري ويفتشني كده وانا طالع على الطياره اقول ان ده يتنافى مع الحريه الشخصيه؟ اقول لا، لان كثير من القيود التي توضع انما توضع من باب الحمايه والحفاظ على الانسان، لا من باب عافانا الله واياكم ان هي تكون مناقضه للحريات. ديننا بيدعو للحريه كما سيتبين لنا الان. فهذه القيود موضوعه لضمان امن وسلامه المجتمعات. تخيلوا النهارده لو الدوله ما عندهاش قضيه الاحساب في مساله المخدرات وسمحت بدخول المخدرات من كل مكان، واي تاجر مخدرات في اي بلد عايز دخل كميات من المخدرات داخل البلاد هيدخلها بسهوله ويسر. هل النهارده لما الحكومات تضع عقوبات رادعه اللي بيتاجروا في المخدرات ومنع تهريب المخدرات وكذا وكذا، الجيوش اللي بتطلع على الاماكن الاوقار اللي فيها المخدرات وزراعه المخدرات تطلع تبيدها تماما، هل حد النهارده يقدر يقول ان ده يتنافى مع الحريه الشخصيه للانسان؟ لا طبعا لا يتنافى مع الحرية الشخصية للإنسان، ولكن ده من باب تأمين الإنسان. نفس الكلام، الاحتساب ده تأمين للإنسان وتأمين للمجتمع، بل وتأمين للأمة كلها. وكل دولة مهما كان رقيها تبقى حريصة جدا 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 على هذه المسائل حتى يضمن للمجتمع أمنه وأمانه. الأمر الثاني، مفهوم الحرية في الإسلام مفهوم مهم جدا جدا جدا. ومعنى الحرية في الإسلام أو الحرية الشخصية التي منحها الإسلام للإنسان هي أن نخرج العباد ونحرر العباد من عبودية العباد. وهذا لا يعني أن احنا نخرج الناس من عبودية الله سبحانه وتعالى. المطلوب في الإسلام أن الإنسان يتحرر من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ويصير عبدا منقادا لربه سبحانه، مستسلما للواحد الخالق جل جلاله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث لما قالوا ربنا عز وجل بيقول لا إكراه في الدين، مشكلتهم إن هم بيفهموا القرآن على غير وجهه، وده سبب من أسباب الهلاك. ليس معنى لا إكراه في الدين أي كل إنسان يفعل ما يشاء، اللي عايز يعصي يعصي، واللي عايز يعني والعياذ بالله يقع في الفاحشة يفعل، واللي عايز يسرق يسرق، واللي عايز يقتل يقتل. ليس هذا هو المعنى أبدا. ولا يقول بهذا الكلام عاقل. تخيلوا النهاردة المجتمع نقول له خلاص لا إكراه في الدين، افعل ما شئت، اللي عايز يقتل يقتل، واللي عايز يسرق يسرق، واللي عايز يزني يزني، واللي عايز يغتصب النساء في طرقات يغتصب. من عاقل يقول بمثل هذا الكلام؟ معنى الآية لا إكراه في الدين معناها كما قال حافظ ابن كثير وأهل العلم، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام، لا تكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام. هو ده معنى الآية. إيه علاقة الآية؟ إن أنا يبقى عندي هيئات رقابية تابعة لمؤسسات الدولة، إذا رأت في يوم من الأيام خطأ تأمر، وإذا رأت في يوم من الأيام شر تنهى عنه. الأمر الثالث، الناس اللي بتقول إن الاحتساب يتعارض مع الحرية الشخصية للناس، بنقول طيب هو من الذي أمرنا بالاحتساب، ومن الذي أمرنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ أليس هو الله الذي خلقنا وهو الذي أعلم بنا؟ الآية اللي أنتوا استدلتوا بها قلتوا قال الله تعالى، ليتكم ليتكم قبل ما تقولوا قال الله وتستدلوا على بطلان ما تقولون بآية، ان انتم تجمعوا الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل. انا بقول لكم طب وفين انتم من قول الله ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ انتم تستدلوا بالقرآن، طب اين انتم من قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ انتم اين انتم من قول الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ أين أنتم من هذه الآيات؟ ليه خدتوا آية وقلتوا لا إكراه في الدين؟ فهمتوها أولا فهم غلط، تركتم عشرات ومئات من الآيات، وده دل إن دل فإنما دل على خلل نفسي في نفسية هؤلاء اللي يروح يدور على أي حاجة حتى وإن كان فهمها مغلوط علشان يثبت ما هو عليه. الأمر الذي يلي ذلك، إزاي تقولوا إن الاحتساب يتعارض مع الحرية الشخصية، وأي دولة من الدول فيها قانون للعقوبات؟ إلا هيعمل كذا له عقوبة كذا، له سجن كذا، أو له حبس كذا، أو له هنكهربه بكذا، أو له كذا بكذا. النهاردة في الجيش لو في يوم من الأيام أثناء المعركة، لو في يوم من الأيام أثناء المعركة القائد شاف واحد بيهرب، لو الحق أنه يضربه بالنار، عقوبة الخيانة. النهاردة لو عندنا واحد بيخون والعياذ بالله المجتمع وبينقل أسراره للدولة معادية، خيانة عظمى، بيتضرب بالنار. ليه النهارده المجتمع لو في حد قتل بيكون في قصاص عادل؟ ليه النهارده لو في حد سرق بيتحبس؟ القوانين اللي الدول للاسف وضعتها، حد يقدر يتكلم ويقول ان القوانين دي تتعارض، ان القوانين دي تتعارض مع الحريه الشخصيه للانسان؟ لا لا لا، ده القوانين دي موضوعه علشان تضمن الحياه كريمه لهذا الانسان. نفس الكلام الله عز وجل وضع عندنا في تشريعاتنا احكام وتعزيرات. وجود الأحكام والتعزيرات اللي ربنا عز وجل وضعها لينا، إن الزاني له عقوبة معينة، والسارق له عقوبة معينة، والمحارب لله ورسوله له عقوبة معينة. إحنا النهاردة لو طبقنا التعزيرات دي تنسف تماما هذه الشبهة التي تكلم بها هؤلاء. الشبهة الثانية قالوا ترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر مش هيضرنا في شيء. لو أوكلنا الكلام ده للناس، كل واحد هو عنده ضمير يراعي ضميره ما بيعملش حاجه غلط، نوكل هذا الامر للناس، واللي عايز يضل يضل. هو مش ربنا عز وجل بيقول يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم؟ او ربنا بيقول كل واحد بخلف نفسه ملوش دعوه بحد، اللي عايز يضل يضل وحر. سبحان الله. مشكلة الناس دي اللي بتثير الشبهات دي ما كلفوش نفسهم حتى يقرأوا الآية ويفهموا تفسيرها. يعني أهل التفسير بيقولوا مثلا على سبيل المثال شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري وهو يتلو بفسر قوله عز وجل لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يذكر أثرا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهذا الأثر واضح جدا، يقول أي إذا أمرتم ونهيتم، إذا أمرتم ونهيتم ذكرتم ونصحتم وذكرتم الناس بالخير ونهيتموهم عن الشر لا يضركم عند ذلك من ضل إذا اهتديتم. وقال سعيد المسيب أو المسيب قال إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا يضركم ضلال من ضل. متخيلين؟ متخيلين الآية فهمها إزاي وهو بيستخدم الآية إزاي؟ متخيلين علماءنا فهموا الآية إزاي؟ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين اللي فهموا تفسير القرآن من النبي فصلوا الآية إزاي؟ وهؤلاء بيفسروها إزاي؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وجد بعض الناس أساءت الفهم لهذه الآية خرج في الناس خطيبا وقال أيها الناس آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تقرؤونها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وأنتم تفهمونها على غير فهمها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. أدي فهم صديق الأمة، فهم حذيفة صاحب السر، صحابة صحاب النبي اللي فهموا القرآن وسمعوا تفسير النبي من القرآن، ده فهمهم للآية وده فهم هؤلاء للآية. اثنين، إذا قلنا إن احنا نسقط قضية الاحتساب طيب والنصوص التي وردت في القرآن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي حالة أننا جلسنا في المجالس التي فيها منكر ولم نأمر ولم ننهى أن الله عز وجل سيعذبنا على هذه الآيات. قال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تقولوا لهم خوضوا في حديث آخر، حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، مثلهم في العقوبة. يعني لو سكتتم هتبقوا زيهم، لو سكتتم هتلتزموا بكلامهم، لو سكتتم بقيتوا زيهم في نفس المنهج. قال الله سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. سبحان الله، إذا كان ربنا بيأمرنا بهذا الأمر يبقى الوضع إيه؟ الأمر الثالث إن ترك الحزبة، إن ترك الحزبة في هذا الوقت يتنافى تماما مع ما عوامر الله سبحانه وتعالى التي أمرنا بها بوجوب الاحتساب ووجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لو قلنا إن ترك الاحتساب، لو أنا النهاردة سبت اللي يضل يضل وأنا خلاص أنا مش مسؤول، طب إحنا هنعمل إيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، حديث شرحناه قبل ذلك، إحنا اللي فوق دول لو سابوا اللي تحت يخرموا في قلب السفينة خرم، السفينة كلها تغرق بالكل. فهنا النبي قال لنا إن الكل هيغرق ده وده، وقال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب عنده. يبقى هنا أنا اضطريت لما كان في ظالم سكت عن ظلمه. قصة أصحاب السبت، الناس اللي سكتت اتعذبت مع من وقع في المعصية، وما نجا إلا أهل الطاعة بعدما أمروا ونهوا ولما عجزوا عن التغيير زالوا عن المنكر. إحنا هنعمل إيه في هذه النصوص؟ ده الفهم العقيم اللي دايما للأسف بيلقي علينا أمثال هؤلاء لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الشبهة الثالثة اللي بيلقيها هؤلاء، هنحاول إن شاء الله الشبهة الثالثة والرابعة نأجلها إن شاء الله للدرس القادم. إحنا النهاردة خدنا شبهتين ياريت نركز فيهم بإذن الله تبارك وتعالى، الدرس القادم ناخد الشبهة الثالثة والرابعة وباقي الشبهات. نسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.